مشيرا إلى أن الادعاءات والاتهامات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون ضد قطاع النفط الإيراني للضغط على طهران لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل جميع الدول الإقليمية لحماية سيادتها الوطنية ومنع استخدام أراضيها وإمكاناتها من قبل القوات الأجنبية لزعزعة أمن الدول المجاورة. استشهد 23 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح منذ فجر اليوم جراء سلسلة غارة شنها جيش الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة مستهدفا منازل وخياما تؤوي نازحين. ففي خان يونس جنوب قطاع غزة استشهد فلسطينيا أحدهما طفل وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على منزل بمنطقة قيزان النجار، كما استشهد ثلاثة بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين، كما أصيب فلسطيني في قصف طال شرق عبسان الكبيرة إضافة إلى 5 شهداء وأكثر من 20 مصابا في استهداف مربع سكني بمخيم البرج وسط القطاع وشارع النخيل بدير البلح. أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن أنظمة الرعاية الصحية ليست أهدافاً ويجب حمايتها ولا يجوز عسكرتها. وقال غيبريسوس إن الغارة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في غزة أدت لقتل وجرح وأضرار بالغة بقسم الجرحى، وأضاف أن هذا المركز الصحي أكبر مستشفى في جنوب القطاع، لافتاً إلى أن الغارة دمرت 35 سريراً للمرضى. وكان طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مساء الأحد مبنى طوارئ في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. أفادت القوات المسلحة اليمنية باستهدافها مطار بن غوريون بصاروخين إضافة إلى الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر ترومان بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن استهداف مطار بن غوريون تم باستخدام الصاروخ البالستي ذو الفقار والصاروخ الفرط الصوتي فلسطين 2، كما كشف سريع عن استهداف عدد من القطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر بالإضافة إلى حاملة الطائرات ترومان بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة. لنستمع إلى بيان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومته العزيزة الباسلة، استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين بالستيين أحدهما ذو الفقار والآخر فلسطين 2 الفرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وردا على العدوان الأمريكي على بلدنا وردا على ارتكابه المجازر بحق المدنيين في صنعاء وصعدة، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عددا من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة استمر لعدة ساعات، وتم خلاله إفشال هجوم جوي كان العدو يحض لتنفيذه ضد بلدنا. تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة الأحرار من أبناء أمتنا إلى تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتؤكد أنها بعون الله مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية واستهداف عمق الكيان المحتل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
أصيب عدد من اليمنيين في سلسلة غارات جديدة الليلة الماضية استهدفت اثنتان منها مستشفى الرسول العظم لعلاج الأورام بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وأفادت مصادر يمنية بشن القوات الأمريكية 12 غارة طالت مدينة صعدة ومحيطها ومناطق أخرى بالمحافظة، ما أسفر عن إصابات دون تحديد عددها أو طبيعتها. وجاء ذلك بعد يوم من استهداف العدوان الأمريكي مبنى في حي سكني بمنطقة عصر بمديرية معين غربي العاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين منهم 3 أطفال. أفادت مصادر إعلامية في سوريا اليوم بأن غارة إسرائيلية استهدفت مطار تدمر وقاعدة تيفور العسكرية في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف أهدافا عسكرية سورية، وهذه هي الاعتداءات الثانية على القاعدتين خلال الأيام الأخيرة، في حين لم تعلق السلطات السورية على هذه الغارات بعد. وكان سلاح الجو الإسرائيلي شن أمس الاثنين عدوانا استهدف مقعاً عسكريا شرقي منطقة الصنمين بريف محافظة درعا جنوبية سوريا. اعتقلت قوات الاحتلال المخرج الفلسطيني حمدان بلال أحد المشاركين في إخراج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار لا أرض أخرى، وذلك عقب تعرضه لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المستوطنين في قرية جنوبية الضفة الغربية، واقتحم 10 المستوطنين قرية أسوسية الواقعة ضمن منطقة مسافرية الطاء المهددة بالتهجير، حيث اعتدوا على ممتلكات السكان المحليين قبل أن يهاجموا بلال بالضرب المبرح، مما أسفر عن إصابته بجروح في الرأس ونزف حاد. ورغم حالته الصحية الحرجة أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام سيارة الإسعاف التي كانت تقدم لحمدان العلاج، واعتقلته مع فلسطيني آخر واقتادتهما معصوبي العينين لجهة غير معروفة. انتهت نشرتنا، من جديد أذكركم بأبرز العناوين. عراقي يحذر من الفتن الأمريكية الهادفة لتخريب العلاقة الودية بين دول المنطقة بما يخدم الأجندات الصهيونية. ثلاثة 23 شهيدا منذ فجر اليوم في استهداف الاحتلال منازل وخياما تؤوي نازحين بغزة. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون وتشتبك مع حاملة طائرة أمريكية في البحر الأحمر. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، تقبل الله الأعمال والطاعات في الشهر الفضيل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا حدث وحوار، والبرنامج الحواري الذي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة طهران العربية، يتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، سوف نسلط الضوء على تأكيدات وزير الخارجية الإيرانية السيد عباس عراقچي فيما يتعلق برفض التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن محور حديثنا في هذا البرنامج أحبتنا الأكارم رفض طهران التفاوض المباشر مع واشنطن. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. صرح وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقچي اليوم الاثنين بأننا لن ندخل قطعا أو ندخل قطعا في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط القصوى والتهديدات، مضيفا في ظل الاتهامات اليومية والمطالب غير المعقولة وغير المقبولة لن ندخل في أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي، وبالطبع المجال مفتوح للمفاوضات غير المباشرة ولدينا إمكانية للقيام بذلك عبر قنوات مختلفة. قال وزير الخارجية عباس عراقچي في تصريح للصحفيين اليوم بشأن موقف إيران الواضح بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخل بالتأكيد في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط القصوى والتهديدات التي يتم إطلاقها، وهذه هي سياستنا الواضحة حتى يتغير نهج الطرف الآخر تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك الشعب الإيراني. وتابع رئيس السلك الدبلوماسي أن التوقعات الحالية هي أنه مع الاتهامات التي يتم توجيهها كل يوم والسياسات التي يتم الإعلان عنها كل يوم والطلبات غير المعقولة وغير المقبولة التي يتم تقديمها وطلبها كل يوم سوف لن ندخل في أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي. وأشار إلى أنه بطبيعة الحال فأن الطريق مفتوح للمفاوضات غير المباشرة ولدينا إمكانية القيام بذلك عبر قنوات مختلفة. كما وقال عراقچي هدفنا ومهمتنا هو تحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي لهذا البلد وهذا الشعب، وبالتأكيد لن نفوت أي فرصة في هذا الصدد. فيما يتعلق بشعار هذا العام وهو الاستثمار من أجل الإنتاج الذي اقترحه قائد الثورة الإسلامية، قال وزير الخارجية أن وزارة الخارجية في قسم الدبلوماسية الاقتصادية جعلت جذب الاستثمارات الأجنبية أحد أهم مهامها وأهدافها، وكان كذلك في الماضي، وسيتم هذا العام بالتأكيد تكثيفه بالبرامج التي يتم تطويرها لجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك رؤوس أموال الإيرانيين المقيمين في الخارج. رفض طهران التفاوض المباشر مع واشنطن محور حديثنا. كيف سترد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي ترامب؟ هل ترد بالموافقة على التفاوض أو الرفض القاطع للتفاوض؟ ماذا نفهم من مهلة الشهرين اللتين أمهلت أمريكا إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ ما الذي يمكن لترامب فعله في حال لم تتوافق التفاوض طهران؟ هل ستحدث مواجهة عسكرية بين إيران وأمريكا في نهاية المطاف على ضوء التهديدات المتبادلة بينهما؟ لننتقل أحبتنا الأكارم لمزيد من التفاصيل إلى طبعا مداخلة نستمع إليها من الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني اليوم يكثر الحديث عن مراحل متقدمة في موضوع التفاوض بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الملف النووي الإيراني وملفات مرتبطة في المناطق الساخنة لا سيما في الشرق الأوسط وغرب آسيا، وبالتالي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تفاوض بالنار وترغب بأن يكون هناك مفاوضات مباشرة، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول أولا أن تفصل الملفات السياسية، وأن تحاول أن تستبعد الملفات الساخنة والأمور المرتبطة بموضوع قضايا المنطقة التي يمكن بحثها مع أطراف النزاع ومع أصحاب الدولة مباشرة، لا سيما في اليمن وفي لبنان وفي فلسطين المحتلة وفي سوريا وغيرها من المناطق الأساسية. لذلك إيران تجد في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي عدو، والتفاوض مع عدو لا يريد مصلحة إيران، وخصوصا يضع عليها عقوبات منذ أكثر من 40 عاما وأضر بالمصالح الإيرانية، وهو أيضا لا يلتزم بالاتفاقات التي أبرمت، وخصوصا الاتفاق الذي حصل مع دول الخمسة زائد واحد في العام 2015 وانقلب عليه دونالد ترامب في العام 2018. وبالتالي إيران ليس لديها أي ثقة بالإدارة الأمريكية سواء السابقة أو الحالية في الوصول إلى نتائج حاسمة ونهائية، وهذه مسألة انعدام الثقة ما زالت تقلق إيران، بأنها لو تفاوضت سواء مباشرة أو غير مباشرة فإن لا يوجد هناك استقرار في السياسة الخارجية الأمريكية. ما يتفق عليه اليوم من الممكن أن ينقلب عليه أي طرف أو إدارة جديدة تصل إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا اليوم إيران وضعت شرطا أساسيا في موضوع التفاوض الغير مباشر بأن توقف الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات، وأن لا تهدد أيضا إيران في هذا الموضوع كأنها تفاوضها بالنار وتفاوضها من خلال النتائج العسكرية التي حصلت مع محور المقاومة في المنطقة، وتريد الضغط على إيران لكي تتنازل عن حقوقها السيادية والوطنية في موضوع تخصيب اليورانيوم أو الطاقة النووية السلمية. وإيران هي مستعدة للتعاون والتفاوض مع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية، وهي على علاقة دائمة معها، وأيضا مع الاتحاد الأوروبي، ولكن بدون أي شروط مسبقة، بدون أي عقوبات، بدون أي تهديد، بدون أي لغة فوقية في التعاطي مع إيران، وكأن إيران ضعيفة أو إيران لا تستند إلى نقاط قوة أو إيران ليس لديها علاقات دولية في هذا الموضوع. لذلك من أعطى الحق للولايات المتحدة الأمريكية أن تفاوض العالم وتفاوض الدول وتحاصر الدول وتعطي هذا الحق في أن يمتلك التقنية النووية، وبأنها دول أخرى لا يحق لها أن تمتلك التقنية النووية؟ بالتالي فقدان العدالة الدولية والهيمنة الأمريكية اليوم الذي يطغى على العلاقات الدولية، هذه ما زالت أزمة كبيرة تقلق ليس فقط إيران، إنما تقلق حتى الدول العظمى أو الدول الشريكة في مجلس الأمن، بأن أمريكا ما زالت تتفرد في إبداء الضغوط على كل الدول التي لا تنصاع للأوامر والمصالح الأمريكية.
تحية طيبة لضيفنا الكريم الذي استمعنا إلى مداخلته في هذا البرنامج، الدكتور علي بيضون. شكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي من بيروت. مستمعينا مستمعاتنا، ونحن سوف نتحدث إن شاء الله في هذا البرنامج وهذا اللقاء عن محور حديثنا حقيقة في رفض طهران للتفاوض المباشر مع واشنطن، وحقيقة الرد المرتقب على رسالة دونالد ترامب رئيس الأمريكي، حيث لازلنا بانتظار هذا الرد من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران التي أشارت حقيقة نحن سندرس تماما هذه الرسالة. وزير الخارجية أعلن بأن لربما نجد في هذه الرسالة بعض الفرص سنستفيد منها، ولكن أكيد أن تحت هذا الضغط وتحت هذا التهديد الذي يتم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكن أن ندخل في أي مفاوضة أو تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تهم إيران شهرين على جلوسها على طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي. ما الذي يمكن فعله لترامب في حال لم تتفاوض إيران معه حقيقة وتحت هذه السياسة التي هو ينتهجها؟ ولربما هل تفكر إيران باتفاق جديد مع الولايات المتحدة على ضوء تأكيد وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق لعام 2015 لم يعد قابلا للإحياء بشكل الحالي والشروط لهذا الاتفاق الجديد وكل الأمور ما يجري في هذا الجانب سوف نتوقف عندها إن شاء الله في هذا البرنامج. إلى ضيفنا الكريم الذي يلتحق بركبنا في هذه اللحظات الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، أحييك وأحيي مستمعيك وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم.
حياكم الله، تقبل الله القيامة والصيام منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. أستاذ مهدي حسن شكرا لحضوركم معنا، أتاحت الفرصة لنا أيضا في هذا اللقاء. برأيكم كيف سترد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي ترامب؟ هل ترد بالموافقة على التفاوض أو الرفض القاطع للتفاوض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخ مصطفى. بالطبع من خلال متابعة يعني من خلال المتابعة لتصريحات المسؤولين في الجمهورية الإسلامية ومن خلال متابعة خطابات قائد الثورة الإسلامية السيد خامنئي حفظه الله ورعاه، يمكن أن يستنتج أي محلل أو أي متابع أن الجمهورية الإسلامية سوف تؤكد على عدة مبادئ حقيقة. من حيث يعني من حيث المبدأ، الجمهورية الإسلامية لا ترفض التفاوض، يعني خصوصا يعني إذا أن إذا كان هذا التفاوض يوصل إلى نتيجة مثمرة. لكن المشكلة يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أولا هي مفاوض غير موثوق به ولا يطمئن له. يعني أنتم تعلمون في سنة 2015 توصل الجانبان الإيراني والجانب الأوروبي الأمريكي، يعني هناك وفد مشترك من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وتوصلوا إلى اتفاق فيما يخص النووي الإيراني ورفع العقوبات ورفع كل أشكال الحصار عن الجمهورية الإسلامية. لكن هذا الرئيس نفسه حينما جاء حين هو ترامب قام بنسف هذا الاتفاق ومن طرف واحد وأخل به، وبالتالي هذا يعني أوجد فجوة ضخمة حقيقة كبيرة لا يمكن سدها ولا يمكن ردمها من حيث انعدام الثقة بالجانب الأمريكي. يعني من يضمن حتى لو افترضنا جزافا أن الجمهورية الإسلامية وافقت على التفاوض مع يعني مع الجانب الأمريكي والتوصل إلى اتفاق جديد مثلا على سبيل المثال أو على سبيل يعني مثلا توصلوا إلى اتفاق، من الذي يضمن أن هذا الاتفاق سيستمر ولم ينقلب عليه الطرف الأمريكي، خصوصا هو هذا الرئيس الذي انقلب في فترة رئاسته الأولى على الاتفاق؟ هذا من جانب. الجانب الثاني أن الطرف الأمريكي يريد أن يتعامل مع الجمهورية الإسلامية أو على الأقل إعلاميا لنقل يعني، وهذا أكيد من باب التهويل ومن باب التخويف ومن باب الحرب النفسية، يحاول أن يفرض يعني معطيات مقدما على الجمهورية الإسلامية عبر التهديد، يأتي من فوق ويحاول أن يفرض ما يمليه ترامب، يعني ما يريد أن يتعامل مع الجمهورية الإسلامية كما يتعامل مع جمهوريات الموز اللاتينية، أو يتعامل مع حاكم أوكرانيا زيلينسكي، أو حتى مع السيسي والملك عبد الله ملك الأردن حينما فرض عليهم إملاءات يعني استقبال أهالي غزة عندما قرر الكيان الصهيوني، وهو عندما قرر تهجير وإخلاء قطاع غزة من أهلها إلى سيناء وإلى الأردن. ولذلك هذا إيران ترفضه رفضا باتا. يجب أن يكون التفاوض على أساس احترام السيادة واحترام يعني رأي الطرف المقابل، وأن تكون إيران ند للطرف الآخر، وليس يعني يأتي ترامب ويفرض إملاءاته، لأن إيران دولة عظمى ودولة قوية. وقائد الثورة الإسلامية قال صراحة: نحن إذا اعتدي علينا سوف نجيب بضربة قاسية للطرف الآخر. فإذا كانت أمريكا يعني خلال سنة كاملة لم تستطع مواجهة أنصار الله، وهم يعني قادة العقل، لعلكم تابعتم وسمعتم قادة البحرية الأمريكية والقادة وبقية القادة العسكريين في وزارة الدفاع اعترفوا صراحة بما ألحقه أنصار الله من خسائر فادحة بالتجارة الأمريكية، فضلا عن التجارة مع الكيان الصهيوني الذي تعطلت موانئ، خصوصا يعني ميناء الرشراش أو ميناء إيلات يعني توقفت تماما. ولذلك يعني التفاوض مع أمريكا لابد أن تتوفر له شروط، يعني إيران لم ترفض التفاوض إذا كان هذا التفاوض على أساس يعني واضح وعلى أساس الاحترام المتبادل، فهي من حيث المبدأ لم ترفض مثل هذا التفاوض.
يعني هو أستاذ مهدي حسن، أمهلت الولايات المتحدة الأمريكية مهلة الشهرين، أمهلت لإيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات، هل هذا هو ضمن الاحترام المتبادل؟ يعني ما الذي يمكن لترامب فعله في حال لم تتفاوض طهران؟
هذا من ضمن التهديد، يعني أنه تفرض على الشر على الطرف الآخر، تحدد له مهلة زمنية أو ما شابه ذلك. هذا معنى ذلك أنه أنت تأتي من فوق وتريد أن تفرض شروطك عليه، وهذا ما رفضته الجمهورية الإسلامية. يعني بحسب كما قلت لك في البداية، يعني حسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين، نحن لا ندري ماذا يعني ما هو مضمون الرد الذي سوف تقوم به القيادة الإيرانية لترامب. بالتأكيد سوف ترد القيادة الإيرانية، وأعلنت أنها في يعني في حالة إعداد لهذا الرد، لكن الرد سوف يكون بحسب نظري كاستنتاج وكتحليل هو الآتي: أنه نحن من حيث المبدأ سوف نتفاوض مع الطرف الأمريكي على أساس الاحترام المتبادل، وبعيدا عن لغة التهديد والإملاء، وبعيدا إنما على أسس وعلى أساس المصالح المشتركة وعلى أسس واضحة، يعني بعيدا عن كل هذه اللغات والعنتريات وما إلى ذلك، لأنها لا تفيد حقيقة مع إيران. إيران قوة عظمى ويعني لا يمكن التعامل معها بهذا المستوى الضحل. أما القضية الثانية، يعني سوف إيران توضح موقفها. هم يعني ترامب والقيادة الأمريكية والمسؤولون الأمريكيون يربطون، يريدون بحث عدة ملفات بسلة واحدة، يعني يعني يربطون الملف النووي بساحات المقاومة بقوى المقاومة في المنطقة، ويربطون بملف الصواريخ، وهذا تدخل في الشؤون الداخلية. يعني هل يقبل ترامب أو غير ترامب أو وزير الدفاع أو حتى مسؤولين آخرين أن تفرض إيران وتتدخل وتقول أنتم لا يمنع عليكم صنع طائرة F-47 الجديدة أو ما شابه ذلك؟ هذا حقيقة تدخل سافر في السياسة الداخلية.
إذا سمحت لي.
أما بالنسبة للملف يعني ملف ساحات المقاومة، فإيران أوضحت موقفها أن ساحات المقاومة مستقلة في قرارها. صحيح أن الجمهورية الإسلامية كانت تساعدها وتقدم لها مثل ما تقدم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني أحدث أنواع الأسلحة وأفتك أنواع القنابل الخارقة، يعني لكن الآن هذه الساحات هي مستقلة بذاتها، وهي تصنع أسلحتها، وهي تطور أسلحتها باعتراف الأمريكيين، اعترفوا صراحة وعيانا مع الصهاينة بأن أنصار الله هم الذين يصنعون أسلحتهم ويطورون ويستفيدون من تقنيات وتكنولوجيات عالمية.
فيما يخص يعني توضيح طهران لمسارات عملها، هل برأيكم إيران يعني تفكر باتفاق جديد مع الولايات المتحدة؟ على تأكيد وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي أن الاتفاق النووي لعام 2015 لم يعد قابلا للإحياء بالشكل الحالي، ما هي شروط هذا الاتفاق الجديد إذا طبعا إذا صح التعبير عنه؟
يعني أنا لم أطلع على شروط الاتفاق الجديد، ولكن حقيقة يعني هناك تغيرات كثيرة، مثل ما الجانب الأمريكي يقول أن ذلك الاتفاق بات غير صالح للمرحلة الحالية. أيضا إيران ترى أن هذا الاتفاق وما اتفق عليه فيما يخص يعني قضايا الحصار أو ما شابه ذلك أو قضية تخصيب اليورانيوم يعني أيضا ولا عليه يعني أكل عليها الدهر والشرب. لذلك تغيرت كثير من الأمور. إيران أيضا لديها شروط جديدة ولديها معطيات جديدة على ضوء التطورات يعني التي حصلت خلال هذه الفترة الزمنية منذ يعني انقلاب ترامب على الاتفاق وحتى هذه اللحظة. وأيضا هناك تطورات حصلت نتيجة الوضع يعني الوضع الميداني والوضع السياسي والوضع الاستراتيجي في المنطقة ككل بعد هذه التطورات التي حصلت. لذلك يعني لابد للإدارة الأمريكية أن تأخذ وجهة نظر الجمهورية الإسلامية فيما يخص هذه التغيرات بنظر الاعتبار، وبالتالي إذا فعلا يعني اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية مع تقديم ضمانات أكيدة اعترفت يعني بمصالح الجمهورية الإسلامية، حين ذاك يكون هناك اتفاق جديد.
أستاذ مهدي حسن، هل تتوقعون يعني حدوث مواجهة عسكرية بين إيران وأمريكا في نهاية المطاف على ضوء التهديدات المتبادلة بينها؟
أنا أستبعد، لأن هذه الجعجعة التي تعج بها المنطقة والتي تتحدث عنها وسائل الإعلام وشاشات التلفزة والصحف وما إلى ذلك، كلها حقيقة عملية تخويف وحرب نفسية وتهويل. الولايات المتحدة الأمريكية الآن ليس بمقدورها شن حرب مع دولة مثل إيران. قد يمكن أن تقوم بحرب مع ولذلك هي اختارت أنصار الله، وهي الآن تأن حقيقة تحت وطأة ضربات أنصار الله. يعني هذه ثالث حامل الطائرات تضرب، ويعني لم تتوقع أمريكا يوما أن أنصار الله سوف يقومون بإهانة هذه الإهانة المذلة. يعني كانت حاملة الطائرات الأمريكية حتى الدول الكبرى لم تجرأ على يعني على ضربها أو على استهدافها، رغم أنها كانت تمثل تهديدا لهذه الدول الكبرى. لذلك أنا أستبعد حقيقة شن مثل هذه الحرب، لأن أمريكا تمر بمرحلة حساسة من ناحية انهيار الاقتصاد الداخلي، من ناحية الانقسام بين يعني الشرائح السياسية، يعني خصوصا بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. ولذلك أنا أعتقد الدولة العميقة لا تسمح لترامب بشن حرب وما شابه ذلك، وترامب يصرح وبعد ذلك يتراجع، يعني كما حصل وكما تعلمون أنتم وتابعتم فيما يخص غزة وتهجير غزة وتهديد حماس وتحويل غزة إلى جحيم بعد أسبوع، وبعد ذلك تراجع. وكثير من الشغلات يعني وكثير من التهديدات تراجع عنها ترامب بعدما يأس وبعدما فشلا ذريعا. كان أراد أن يفرض رأيه على السيسي، أنا حتى عملاء من أمثال السيسي والملك عبد الله أيضا رفضوا استقبال الفلسطينيين في سيناء وفي الأردن، وأيضا هو بعد ذلك تراجع عن موقفه. لذلك حقيقة يعني إن يعني ارتكاب مثل هذه الحماقة، حماقة شن حرب على إيران، سوف تكلف أمريكا ثمنا باهظا، وبالتالي هذا سوف يفتح للصين ولروسيا الفرصة المناسبة للانقضاض على أمريكا والقضاء عليها، وهذا ما يدركه الأمريكيون وخصوصا الدولة العميقة. ولذلك لا تسمح لترامب بالقيام بهذه مثل هذه المراهقة، لأنها تعلم أن يعني الخسائر المترتبة على هذا العدوان باهظة جدا، خصوصا مثلا فيما يخص يعني إذا صارت حرب، إذا اشتعلت الحرب سوف تضرب كل مناطق تغذية النفط لأوروبا وحتى للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سوف يشتعل أو يصعد سعر النفط إلى $300 أو حتى $350 للبرميل الواحد، وهذا معناه سوف يضرب اقتصاديات الدول الأوروبية وحتى اقتصاد أمريكا المنهار سوف يضرب ضربة مضاعفة. لذلك يعني أنا أستبعد مثل هذا الكلام، وإذا يعني أمريكا إذا افترضنا جزافا أنها قامت بمثل هذه الخطوة، يعني ذلك أنها أقدمت على عملية انتحار، لأن أي حرب إقليمية سوف تنتهي بانهيار أمريكا وتفسخها، وسوف تنتهي بقلع الكيان الصهيوني من خاصرة الأمة الإسلامية.
نعم، سؤالي الأخير أستاذ مهدي حسن، يعني التأثير الذي تركه خروج أمريكا في عهد ترامب 2018 من الاتفاق النووي وفرض عقوبات قصوى ضد إيران، هل استطاعت العقوبات الأمريكية أن تدفع بإيران للتراجع عن مواقفها المبدئية؟
بدون شك لا.
نعم،
يعني إيران بقت، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تفننت في شن يعني حرب الحصار الاقتصادية والسياسية والإعلامية والنفسية على الجمهورية الإسلامية، وأنتم تعلمون وتابعتم والمتابعون أيضا والمحللون تابعوا مثل فصول هذه الحرب، وهي تنوعت يعني على مستوى على المستوى الاستخباراتي أيضا، وقد يعني نعترف ونقول أن الأمريكان والصهاينة نجحوا في بعض مقاطع هذه الحرب الاستخبارية، لكن الجمهورية الإسلامية نجحت أيضا، استطاعت أن تفشل هذه المؤامرات وأن تلملم نفسها وأن تخرج قوية، يعني صلبة العود حقيقة في مثل هذه الحرب المستمرة. ولذلك لم على العكس تماما، يعني هذا الانقلاب على الاتفاق النووي من جانب ترامب وفر فرصة ممتازة للجمهورية الإسلامية في التخلص من قيود الاتفاق، لأنه يعني لنعترف كما قال قائد الثورة الإسلامية أن الاتفاق ليس يعني بمجمله في صالح إيران، يعني هناك الجانب الإيراني أبدأ بعض التنازلات، ولذلك يعني الله ولذلك فإن هذا الانقلاب على هذا الاتفاق وفر فرصة كما قلت لك ممتازة وسانحة للجمهورية الإسلامية في التخلص من القيود فيما يخص يعني عمليات النووي الإيراني، وفيما يخص قضية تخصيب اليورانيوم والكمية التي تحتفظ بها إيران، لأنه أنتم تعلمون أنه هنا حددت كمية محددة للجمهورية الإسلامية لعملية التخصيب، والباقي سوف يسلم إلى الطرف الروسي، في حين أن هذا نقض الاتفاق، يعني نقض مثل هذا الشرط وتخلصت إيران مثل هذه الشروط، وبالتالي يعني إيران حققت تقدما كبيرا ومتطورا حقيقة على صعيد الاستفادة من الطاقة النووية، خصوصا فيما يخص معالجة الأمراض المستعصية.
نعم، تحية طيبة للأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم ولا زلتم معنا وبرفقتنا في هذا البرنامج حدث وحوار. رفض طهران التفاوض المباشر مع واشنطن هو عنوان الحديث، ولمشاركة إلى الأردن نتوقف عند هذه المشاركة للأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم من جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. المفاوضات المباشرة بين البنتاغون والدولة الإيرانية معناها الاعتراف بالعقوبات الأمريكية إذا كانت النية حسنة، ترفع العقوبات ولو جزئيا ثم نجلس مباشرة. أما قصة التهديد والوعيد وإعطاء مهلة شهرين هذا لن يخيفنا أبدا، وأشكر لكم.
شكرا جزيلا أخي الكريم والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه الرسالة. الأخي الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي يكتب: رفض طهران التفاوض مع واشنطن له ما يبرره، لأن الإدارة الأمريكية لم تحترم ما تم الاتفاق عليه مع إيران، وبالتالي لن تكون أمريكا جديدة أو جديرة باحترام أي اتفاق جديد. نستمع إلى الرسالة الصوتية.
لقد تجلت حكمة القيادة الإيرانية حين رفضت التفاوض مع واشنطن، خاصة في ظل تهديدات الأرعن ترامب والإدارة الأمريكية الإرهابية. وقد أكدت طهران مرارا وتكرارا أنها لن تتفاوض مع أمريكا التي لا تحترم العهود ولا المواثيق، ولن تتفاوض في ظل التهديدات والشروط والإملاءات الأمريكية الغير واقعية أو قانونية. لبرنامج حدث وحوار العربية أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا الأخ الكريم والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المشاركة وهذا التواصل الطيب معنا. تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم، ونقترب من نهاية هذا اللقاء. حقيقة وزير الخارجية الإيراني يواصل حقيقة لقاءاته المختلفة ومفاوضاته مع عدة جوانب، لكن يرفض المفاوضات تحت التهديد. هو الموقف الرسمي الذي يتم الإعلان عن لسان وزير الخارجية، هذا ردا على التصريحات الأمريكية المتضاربة ضد البرنامج النووي الإيراني، والذي دعا فيها مسؤولون أمريكيون الجمهورية الإسلامية إلى التفاوض مع التهديد بالعمل العسكري. يعني الوزير وزير الخارجية، الموقف الإيراني أن إيران يقول ويؤكد أن إيران لن تدخل المفاوضات مباشرة تحت الضغط والتهديد. موقف واضح من قبل الجمهورية الإسلامية، لطالما لم يحدث أي تغيير أساسي في موقف أمريكا من الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني فلن يكون هناك أي حوار مباشر. هذا ما يضيف حقيقة وزير الخارجية أن الهدف تحقيق المصالح الوطنية والأمنية للبلاد. إيران ليست دولة كما أشار ضيفنا الكريم من الدول التي تتأثر بالضغط الأمريكي والتهديد الأمريكي. إيران لن تفوت أي فرصة أيضا في هذا الجانب للاستفادة من المصالح الوطنية والأمنية للبلاد وكذلك الإقليمية. لطالما تواصلت السياسات الأمريكية الحالية بتوجيه الاتهامات، طرح مطالب غير منطقية، لن تكون هناك مفاوضات مباشرة. وطبعا ممكن لحد الآن أيضا كانت اللقاءات أو كانت تفاوض وكانت العلاقات بشكل غير مباشر عبر قنوات مختلفة، وهذا ما يتم التأكيد عليه من قبل السيد القائد، من قبل الجمهورية الإسلامية، على لسان مسؤولين مختلفين خاصة وزير الخارجية، أن لا أحد يجرؤ حتى أن يفكر في الاعتداء على إيران. احتمالية نشوب حرب ضعيفة، البلاد على أهبة الاستعداد لذلك طبعا. ومضيفا أنه لو لم يكن هناك استعداد لكانت الحرب قد فرضت على إيران لحد الآن. هذا التأهب يشمل استعداد القوات المسلحة، كوادر الإغاثة في البلاد، والاستعداد يتيح للبلاد القوة والردع بحيث لا يجرؤ أحد على التفكير في الاعتداء على أراضي البلاد. هناك تأكيدات من قبل مسؤولين عسكريين بشكل كبير أن القدرات العسكرية في مختلف مجالاتها الجوية، بحرية، برية، للجيش، للحرس، الثورة، مستعدة تماما للاستخدام المعدات المتطورة والتدريبات المستمرة، وجاهزة دائما لمواجهة أي تهديد، لأنها باعتبارها الذراع الدفاعي للبلاد ولن تتسامح مع أي تهديد لوحدة أراضي إيران وأمنها القومي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأفاضل، كل الشكر والتحية لكم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيها عن أحكام الصيام، وسيكون كلامنا في هذه الحلقة عن قضاء شهر رمضان، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامجنا، برنامج استفتاءات.
وأهلا بكم وحياكم الله وبكل المستمعين الكرام،
حفظكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
في رمضان أنت الرابح، في رمضان لا
تنسى تسامح في رمضان سعيك ناجح في رمضان أنت الرابح
في رمضان أنت الرابح في رمضان تنسى تسامح في رمضان سعيك ناجح في رمضان
أنت. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا العزيز، ذكرنا أن موضوع الحلقة وموضوع كلامنا هو في موضوع قضاء شهر رمضان. السؤال يعني المهم جدا الذي يسأله الكثيرون هو أنه نحن تكلمنا عن قضاء شهر رمضان وأنه الأحوط الأولى أنه بعد شهر رمضان يقضي ما فاته من الصيام في شهر رمضان. يعني الشخص لديه سنة تقريبا وقت ليقضي ما فاته من شهر رمضان إلى رمضان المقبل. يأتي شخص مثلا لديه يومان قضاء، يأتي شخص لديه وقت كثير يصوم يوم ويرى نفسه أنه لا يستطيع أن يكمل الصيام، هل يحق له أن يفطر هذا القضاء قضاء شهر رمضان أو لا؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أحسنتم. طبعا لا يجوز له الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، أما قبل الزوال يجوز له الإفطار.
يعني أذان الظهر،
يعني أذان الظهر،
قبل أذان الظهر ممكن أن
قبل أذان يفطر. الظهر له أن يفطر، يقول بدل ما أقضي اليوم خل أقضي غدا مثلا، أو أقضي في الأيام الآتية، أنا عندي أيام مقبلة. فنقول له إذن يجوز لك أن تفطر متى؟ قبل أذان الظهر، قبل الزوال.
نعم.
أما إذا بعد الزوال فلا يجوز له أن يفطر بعد الزوال. إذا فرضنا أن هذا بعد الزوال وأفطر، هذا الذي جاء لقضاء شهر رمضان، فبعدما أذن الظهر الساعة الثالثة قال أنا عطشت وأريد أن أفطر وأقضي في يوم آخر، فنقول إذا أفطرت بعد الزوال بقضاء شهر رمضان فتجب عليك الكفارة، ليس فقط تعيد هذا اليوم بل يجب عليك أن تعطي كفارة. ما هي الكفارة؟ هي إطعام 10 مساكين، كل مسكين طبعا يعطيه 3/4 الكيلو، إما من القمح أو الحنطة أو يعطيه من التمر. فإذا نقول إذا أفطرت بعد الزوال فيجب عليك ماذا؟ طبعا لقضاء شهر رمضان، فيجب عليك أعطاء كفارة، والكفارة خاصة هذه، ليس ككفارة إفطار شهر رمضان عمدا.
نعم.
هذه الإفطار العمدي لقضاء شهر رمضان بعد الزوال، فعليه أن يعطي 3/4 الكيلو ل10 مساكين. يقول ما أتمكن، ما عندي، غير متمكن، نقول فيجب عليك صيام 3 أيام.
أحسنتم. إذن الكلام في قضاء شهر رمضان، نحن اليوم صائمين وهو قضاء شهر رمضان، بعد الزوال بعمد بتعمد الشخص يفطر، فعليه قضاء هذا اليوم اللي هو قضاء شهر رمضان، وأيضا إعطاء الكفارة التي هي تختلف عن تلك الكفارة التي تحدثنا عنها، هي إما أن يطعم 10 مساكين أو إن لم يتمكن صام 3 أيام.
نعم. أحسنتم.
أحسنتم. سؤال آخر سيدنا، بالنسبة للشخص الذي عليه قضاء شهر رمضان، هل يستطيع أن يصوم صياما مستحبا تطوعا؟ يعني مثلا هناك أيام في السنة التي من المستحب أن يصومها الإنسان، هذا الشخص عليه قضاء شهر رمضان، يستطيع أن يصوم صيام مستحب استحبابي أم لا؟
أحسنت. طبعا إذا كان عليه قضاء شهر رمضان مطلوب القضاء فلا يصح له صوم التطوع أي الصوم المستحب. لماذا؟ لأن هو مطلوب صوم واجب.
نعم.
فإذا كان عليه قضاء واجب أن يقضي شهر رمضان فلا يصح منه أن يصوم الصوم المستحب صوم تطوع. نعم.
أحسنتم، شكرا سيدنا، بارك الله بكم. فاصل ونواصل إن شاء الله مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله في الكلام عن أحكام الصيام وقضاء شهر رمضان.
رمضان 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 رمضان.
نرحب بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كان الكلام في قضاء شهر رمضان وأيضا المفطرات. السؤال هو، إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة، هو صائم وهي صائمة، والفرض هو أنه، يعني نفرض أنه الشخص يجبر زوجته على هذا الشيء، فما هو حكم الصيام أو القضاء لكليهما؟
طبعا هي المسألة متفرعة من تعمد المقاربة أو الجماع في شهر رمضان، أي في نهار شهر رمضان. هذا الذي يجامع زوجته في نهار شهر رمضان ما هو حكمه؟ نقول هذا الذي جامع زوجته في نهار شهر رمضان تارة أكرهها على ذلك، أجبرها على ذلك، يعني هي لم تكن لها قدرة على أن تدفع هذا، فإذا أكرهها على ذلك وأفطر طبعا، فهنا الحكم العقوبة تقع عليه. يعني ماذا؟ تتضاعف عليه الكفارة، كما يقول السيد السيستاني على الله مقامه الشريف، تتضاعف عليه الكفارة على الأحوط لزوما. يعني كيف تتضاعف؟ عن كل يوم قلنا هذا اليوم إما أن يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين.
نعم.
فنقول عليك بدل الكفارة الواحدة أن تعطي كفارتين، يعني أن تطعم 120 مسكين، أن يتحمل هو كفارة على نفسه وكفارة الزوجة.
الزوجة.
بعد، وأيضا يعزر بما يراه الحاكم الشرعي، أي هذا إضافة إلى أنه تجب عليه الكفارة مضاعفة، يعزر الحاكم ينظر وهو يقوم بالتعزير. هسه التعزير إما تعزير مالي أو غير ذلك. أما إذا لم يكره زوجته، جاء للمقاربة والزوجة ماذا؟ قبلت ذلك، فحصل جماع في نهار شهر رمضان، فنقول هنا يجب على الاثنين الكفارة، هو تجب عليه كفارة وهي أما اعتق رقبة أو إطعام أو
صيام
شهرين متتابعين، وهي أيضا كذلك إضافة إلى القضاء، إضافة أن يقضون هذا اليوم يجب عليهما الكفارة. بعد، وأيضا يعزران بما يراه الحاكم الشرعي. فإذا هذا الذي قارب زوجته في شهر رمضان إضافة إلى الكفارة ماذا؟ التعزير من بما يراه الحاكم الشرعي.
أحسنتم، شكرا جزيلا. السؤال التالي، من ارتكب شيئا من المفطرات في نهار شهر رمضان فبالنتيجة بالتالي يبطل الصوم، يعني مثلا شرب شيئا وعرف أن الصوم باطل بعد